فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتأويلات الشرعية.
الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب، هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس، لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية.
محاضرة الأسبوع.
الدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، إنما يقودهم بالتقوى.
بالتقوى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خير.
محاضرة الأسبوع.
البرنامج من تنفيذ أحمد بن سليمان الرسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة علمية بعنوان وقفات مع سورة الأعراف، والتي أقيمت بجامع الحسين بن علي رضي الله عنهما في جنوب الرياض. ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وخطيب جامع قباء، حيث استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه بوقفة مع قول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، حيث يقول فضيلته:
الحمد لله الذي ليس كمثله شيء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي حين لا حي، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أعظم ما أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، وهذا القرآن حوى صورا عظيمة تضمنت عظات بالغة وآيات محكمة، وفي هذا اللقاء المبارك هذه وقفات مع سورة الأعراف أو مع بعض آيات فيها، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيها وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها المؤمنون، سورة الأعراف سورة مكية، ومما جاء في آياتها قول ربنا جل وعلا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذا الوزن الذي أخبر الله جل وعلا عنه يكون يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد. والميزان دل الكتاب والسنة إجمالا على أن له كفتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات ورجحت البطاقة. لكن اختلف العلماء في من الذي يوزن، فقال بعضهم: الذي يوزن صاحب العمل، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عبد الله بن مسعود: أتعجبون من دقة ساقيه، لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وقال آخرون: إن الذي يوزن هو العمل نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. وقال آخرون: إنما تجعل الأعمال في صحائف وتوزن الصحائف. احتج أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. والذي يظهر والعلم عند الله أن كل هذا صحيح، فيوزن العمل وصاحب العمل ويوزن صحائف العمل، ثم يكون بعد ذلك أو قبله أخذ الناس لكتبهم بأيمانهم أو بشمائلهم. قال الله جل وعلا: أيها المؤمنون، في هذه الصورة المباركة: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. القلوب أوعية، والتصديق بكلام الرب تبارك وتعالى هو مفتاح الدخول إلى رحمته، كما أن التكذيب بالله جل وعلا وبما جاء عن الله والتكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله هو سبب كل نقمة وبلاء. قال الله جل وعلا: وأما من كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالتكذيب بكلام الله جل وعلا سبب لكل بلاء، وهو عنوان الكفر، والتصديق بما جاء عن الله والعمل به هو عنوان الإيمان. والله هنا يقول: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، فهم لم يصدقوا بها أصلا وأعرضوا عنها إعراضا. قال الله بعدها: لا تفتح لهم أبواب السماء. وما السماء؟ خلق من خلق الله، مخلوقات طباق، يركب بعضها بعضا. خلقها الله جل وعلا وجعلها سقفا محفوظا تمر عليها أعمال بني آدم. فكم من عبد صالح على فراشه يرفع له من العمل ما تفتح له أبواب السماء، وكم من عبد لم يعرف الله طرفة عين لا يرفع له عمل ولا تقبل له دعوة، حتى إذا مات هذا وهذا بكت السماء والأرض على من فقدت الطريق إلى عمله. فإن العمل الصالح يرفع حتى يصبح له باب معين في السماء يغدو من خلاله عمل ابن آدم. فإذا كان العبد عرف عند أهل السماء بالعمل الصالح والطاعة، إذا مات فقد ذلك الموضع من السماء عمله فيبكي عليه. ولهذا الله قال عن أهل الوبال والخسران والكفران: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وهنا يقول الله: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. ثم علق الله ذلك بالمحال في لفظ تعرفه العرب، إذ أن من صنعتها أساليب الكلام. قال الله جل وعلا: حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وكل من أعطي عقلا ولو نسكة منه أدرك أنه لا يمكن للجمل أن يدخل في سم الخياط. ثم ذكر الله تبارك وتعالى جملة من النداءات تكون يوم القيامة، قصها الله جل وعلا سردا يتذكر بها المؤمن ويتعظ بها التقي ويعرف بها كل من أراد وجه الله مآله إن طبق ما جاء فيها من عمل. قال الله وهو أصدق القائلين: يخبر عن أمر لم يكن بعد، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. قال العلماء: دخل طاووس بن كيسان على هشام بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، اذكر يوم الأذان. قال: وما يوم الأذان؟ فتلى عليه هذه الآية فصعق هشام. فقال طاووس رحمه الله: هذا ذل الخبر، فكيف إذن بذل المعاينة؟ ماذا أنزل الله على أمثلة رسوله؟ أنزل أمرا ووعدا على هذا الأمر. ما الأمر؟ الإيمان بالله ورسوله. وما الوعد على هذا الأمر؟ الجنة. وأنزل نهيا حذر منه، وجعل على من تجاوزه وعيدا هو النار. فإذا آل أهل الجنة إلى الجنة جعلنا الله وإياكم منها، وآل أهل النار إلى النار أعاذنا الله وإياكم منها، تحقق الوعد والوعيد لكلا الفريقين. فينادي أهل الجنة أصحابها أصحاب النار كما حكى الله: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. من أعظم ما يمكن أن يتحلى به عبد من السفال والوبال أن يكون ممن يصد عن سبيل الله جل وعلا. ثم ذكر الله نداء آخر، قال الله جل وعلا قبلها: وبينهما، أي بين أهل الجنة والنار، حجاب. وعلى الأعراف، ظاهر القرآن أنها أماكن مرتفعة لأن العرف في لغة العرب ما علا وارتفع. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا، أي أصحاب الأعراف، أصحاب الجنة أن سلام عليكم. هذا في ندائهم لأهل الجنة، لم يدخلوها وهم يطمعون، هذا إخبار بحال أهل الأعراف. والمقصود من هذا أن الإنسان إما إلى خير وإما إلى شر، فإن عجز فلا على أقل أن ينتسب إلى أهل الخير أو أن يحاول أن يبتعد عن أهل الشر. فالله جل وعلا يبين هنا أن أصحاب الأعراف إذا باختيارهم وإرادتهم ينظرون إلى أصحاب الجنة، فإذا نظروا إليهم وقد استقروا في الجنة نادوهم، قال الله: ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. لم يدخلوها، أي أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد، وهم يطمعون، أي يطمعون في دخولها، لأنهم أعطوا نورا وذلك النور لم يطفأ بعد، فبقاء النور في أيديهم يجعل الطمع في قلوبهم يعظم في أنهم سيدخلوا الجنة. ثم قال الله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. أسندها الله كما يقول النحويون إلى ما لم يسمى فاعله، لم يقول الله أن أبصارهم تصرف بإرادتهم، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. هؤلاء الأخيار الذين على الأعراف لا يريدون أن يروا حتى أهل النار فضلا على أن ينتسبوا إليهم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. أنخ مطاياك هنا أيها المبارك وتأمل، هؤلاء قوم النور في أيديهم والجنة على مرأى من أعينهم، ومع ذلك يبقى لديهم خوف أن يدخلوا النار، ولا يمكن لأحد مهما استقام قلبه، ولا يمكن لأحد مهما استقام قلبه وحسن عمله وصلحت سريرته أن يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فهؤلاء من أصحاب الأعراف هم على تلال مشرفة من الجنة، والله يذكر عنهم خيرا ويثني عليهم، ومع ذلك يعلمون أن النجاة أبدا لا تكون إلا بيد الله وبالالتجاء إلى الله. قال الله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، يصيبهم في قلوبهم الفزع والخوف، ويرون على أصحاب النار الذل والهوان، وليست الآخرة دار عمل، ولا يمكنهم أن يعملوا طاعة حينها، فلا مفر من غير الالتجاء إلى الله. قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فإن رأيت أحدا ممن ابتلاه الله بمعصية فاحذر من شيء وتمسك بشيء، احذر من أن تشمت به، فإنك لا تدري هل يهديه الله ويضلك، واحذر هذا ما تحذر منه، وتمسك بأن تسأل الله العافية من مثل هذا الصنيع. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم ذكر الله جل وعلا نداء أصحاب الأعراف لتوبيخهم لأهل النار، ثم قال الله نداء لأهل النار: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. الماء في الدنيا اليوم كما أنه أعز مفقود فإنه أذل موجود، ومع ذلك لا يتمنى أهل النار شيئا أعظم من تمنيهم للماء. قال الله عنهم: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيكون الجواب: قالوا: إن الله حرمهما ماء وطعاما، إن الله حرمهما على الكافرين. ثم جاء الوصف لهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ثم بين الله أنه أقام الحجة على عباده، والحجة أقيمت بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهذه الأمة المحمدية ما أقيمت عليها حجة أعظم من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ومن هذا القرآن الذي بين أيديهم. قال الله جل وعلا: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ تأويله هنا ليست بمعنى تفسيره، وإنما تأويل أن يقع ما أخبر الله عنه، ما أخبر الله فيه من وعد ووعيد يقع، هذا معنى قول الله هل ينظرون إلا تأويله. فيأتي تأويله يقع ما أخبر الله عنه من وعد ووعيد، وما كان يوما ما في طيات الغيب يراه الناس عيانا قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله أن يقع ما أخبر الله عنه، وهذا لا يكون بكماله وتمامه إلا في عرصات يوم القيامة. يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فلما أراهم الله عاقبة أعمالهم، وكان الله أصلا بعباده غفورا رحيما، عرفهم الله جل وعلا بنفسه وبين لهم جل وعلا أن مقاليد كل شيء بيديه، وأن الخلق خلقه والرزق بيده، حتى تنكسر قلوبهم وتذرف عيونهم وتقشعر جلودهم. فقال بعدها جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. كلمة رب تشعرك بأنك في حفظ أحد عظيم، ولا أحد يحفظ ويكلأ مثل الله. فكلمة رب في معناها فيما تضيفه على سامعها غير كلمة إله. فكلمة إله تضفي على السامع أنه يجب أن يعبد، أما كلمة رب فتضيف على السامع أنه في حفظ وكلأ. ولهذا قال الله جل وعلا لموسى: إني أنا ربك، حتى يشعره بالأمن والطمأنينة. ثم أعطاه الرسالة، قال له: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فطالبه بالعبودية بعد أن قال له: إنني أنا الله. وهنا يقول الله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو قادر جل شأنه على أن يخلقها في أقل من ذلك، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولكن قال العلماء: أراد الله جل وعلا أن يبين ويعلم لعباده التأودة والسكينة في الأمر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. العرش سقف المخلوقات، سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، والملائكة الذين يحملونه إما أربعة صفوف، إما ثمانية صفوف، وإما ثمانية أفراد. قال الله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. واستواء الله جل وعلا على عرشه يثبته من غير بيان كيفيته، فالاستواء معلوم والكيف مجهول. لكن نقول كما قال الأخيار من قبلنا: استواء يليق بجلاله وعظمته. لكن يجب أن يستصحب ذلك أن تعلم أن ربك غني عن العرش وغني عن حملة العرش، بل إن العرش ومن يحمله من الملائكة ومن يطوف حوله وسائر الخلق كلهم فقراء إليه جل وعلا. ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار. يقول العلماء: إن الله خلق الليل قبل النهار. قال سبحانه: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. يغشي الليل النهار أي يغطيه بظلامه. ثم قال جل وعلا: والشمس والقمر والنجوم ما لها مسخرات بأمره، خلق من خلقه. قال صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى الشمس يقول لأبي ذر: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تأتي عند العرش فتسجد، ثم تستأذن ربها فيأذن لها، حتى يأتي يوم فتستأذن فلا يؤذن لها، فتطلع على الناس من المغرب، هنالك يؤمن كل نفس لم تكن آمنت من قبل. كما قال الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فربنا هنا يقول: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. ففرق الله ما بين الخلق والأمر، وهذه أحد أدلة أهل السنة على أن القرآن منزل غير مخلوق. ففرق الله جل وعلا ما بين خلقه وبين أمره، فبعض الأشياء خلقها الله خلقا، وبعض الأشياء كانت أمرا. والقرآن من أمره جل وعلا، لأنه كلامه تبارك وتعالى وصفة من صفاته، والقول في كما أن ذات الله ذات لا يشبهها شيء، فكذلك صفات الله صفات لا يثبتها شيء لا يشبهها شيء. قال الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، أي تقدس وتعاظم وتعالى. وهذا اللفظ تبارك لا يخاطب به أحد غير الله، لا يقال لغير الله تبارك كائنا من كان، لا تقال لمحمد ولا لجبريل ولا لإخوانه من النبيين ولا لإخوان جبريل من الملائكة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. تبارك الله رب العالمين، والقرآن منزل من عند الله، لا يمكن أن يرقى أحد إلى أسلوبه وبيانه. فلما عرف الله بذاته العلية دعا الله جل وعلا عباده إلى أن يدعوه. قال الله جل وعلا: تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم. أي رب؟ الذي عرفكم بنفسه قبل قليل. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فأما قوله جل وعلا تضرعا، هذا حال من قلب الداعي، أن يكون الإنسان يدعو وهو منكسر ذو وجل، يرغب من الله جل وعلا أن يجيبه، أن يجيبه، يطمع في رحمة ربه، يعرف أن الله لا يعرزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن مقاليد كل شيء بيديه. ويقول جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وهذا حال من مكان الداعي. وكلما كان الداعي يدعو في مكان مستتر، كما دعا زكريا عليه الصلاة والسلام في مكان خلي بقلب نجي وصوت خفي، يدعو ربه إذ نادى ربه نداء خفيا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ولا تعتدوا. والاعتداء في الدعاء من أمثلته أن يسأل الله، أن يسأل العبد الله شيئا أخبر الله أنه لا يكون. فمثلا الله جل وعلا أخبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا يأتي أحد يطلب من الله النبوة، مع أننا نعلم جميعا أن الله قادر على أن يجعلنا أنبياء، لكن الله جل وعلا ختم النبوات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الاعتداء في الدعاء أن يطلب الإنسان هذا وأمثاله: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال الله جل وعلا بعد في آيات أخرى من هذه السورة المباركة: قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. النفس المذكورة هنا نفس آدم، وآدم عليه السلام نبي مكلم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، قيل يا نبي الله أكان آدم نبيا؟ قال نعم نبي مكلم. فالله يقول هنا هو الذي خلقكم، والخطاب للناس، من نفس واحدة هي نفس آدم عليه الصلاة والسلام، وجعل منها أي من نفس آدم زوجها. وكلمة زوج في القرآن هنا المقصود بها أمنا حواء، خلقها الله جل وعلا من أحد أضلاع آدم، قال الله معللا: ليسكن إليها. فالبيوت ينبغي أن تبنى على الطمأنينة والسكينة. ثم ينتهي الخطاب القرآني هنا عن آدم وزوجه، ويأتي الخطاب عن جنس البشر، لا عن آدم ولا عن زوجته. قال الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، ثم قال فلما تغشاها، وهذا انتقال في الخطاب لا يمكن أن يطبق على آدم، لأن ما سيأتي بعده داخل في منظومة الشرك، وأنبياء الله منزهون عن الشرك. فقال الله تبارك وتعالى فلما تغشاها حملت أي الزوجة حملا خفيفا، وهذه أولى درجات الحمل، تعم البشارة في الأسرة: امرأة فلان حامل. ثم قال ربنا وهو الخالق: فلما أثقلت، ازداد الحمل وهنا على وهن، وأصبح الذين كانوا بالأمس يستبشرون بالحمل يخافون اليوم من آلام الولادة، يخافون أن يفقدوا الزوجة، ويصبح هناك في الناس شدة خوف. فيقول الله جل وعلا فلما أثقلت دعوا الله ربهما، تضرع إلى الله بسلامة المولود وصلاحه. فلما أثقلت دعوا الله ربهما الأب والأم لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال الله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. تعالى الله عما يشركون يبينها الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله يقول فتعالى الله عما يشركون. ولما ذكر الله القرآن قال لمن كذب القرآن، قال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. فإيمان الناس بالقرآن لا يزيد القرآن كمالا، وكفر الناس بالقرآن لا يورث القرآن نقصا. فالقرآن من عند الله، آمن به من آمن وكفر به من كفر. والله جل وعلا غني عن الشركاء، غني عن الطاعة، لا تضره المعاصي. فقال الله جل وعلا فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، وهذا كما قلت لا يمكن أن ينزل على آدم. فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أيها المؤمنون، من أعظم ما بينه القرآن أن قضية الخلق فيصل، فالله جل وعلا وحده تفرد بالخلق والرزق. وبما أنه جل وعلا وحده من تفرد بالخلق والرزق لزاما لا ينبغي أن تفرد العبادة إلا له تبارك وتعالى. ولهذا لما أراد الله أن يقيم الحج على خلقه هنا قال: فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. كيف يشرك ويساوى ما بين مخلوق لا يخلق مع الخلاق العظيم جل جلاله؟ ومن جملة ما دلت عليه الآية أن الإنسان جبل على أنه يتضرع إلى ربه في الضراء حتى أهل الكفر، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. والضراء في الغالب لا تميز المؤمن من الكافر، لكن متى تميز الكافر من المؤمن؟ إذا انتهى الضر ورفعت البلوى بقدر الله. قال الله جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. أولياء الله والعارفون به والمؤمنون به يعبدونه جل وعلا ويتضرعون إليه في السراء والضراء. ووالله يا أخي كما قال ابن قدامة: ما الذي الآن في أمواج البحر على لوح يرفعه البحر، ترفعه أمواج البحر وتضعه بأفقر إلى الله جل وعلا منك وأنت في مكانك هذا. فحاجة أي أحد إلى الله جل وعلا سواء، فالإنسان لو دخل قصور الملوك وبيوت الأثرياء ودهاليز أهل الثراء فقير إلى الله كفقر من هو في البحر منقطع على لوح. لا يمكن أن يستغنى عن الله طرفة عين، لا يمكن أن يستغنى عن الله طرفة عين. وكلما عرف العبد أنه في أعظم حاجة إلى ربه فهذا الذي عرف ربه حقا، لأن معرفة العبد بفقره إلى الله يورثه انكسارا، والانكسار يورثه عبادة، لعله بعبادته لربه يستجلب رحمته ويستدفع نقمته. فإذا رفعت البلوى والضر تميز من كان يعبد الله على بصيرة ممن كان يعبده لعارض. تقول العرب: صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صلى.
أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية للمدينة النبوية وخطيب جامع قباء بعنوان وقفات مع سورة الأعراف، حيث عرض الشيخ في بداية محاضرته بعض الوقفات مع قول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. متى يكون الوزن وما الذي يوزن؟ ثم ذكر بعض النداءات التي تكون يوم القيامة يتذكر بها المؤمن ويتعظ بها التقي، كما وقف مع آداب الدعاء من خلال قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وبعد أحبتنا الكرام، يواصل شيخنا وقفاته مع سورة الأعراف ومع قصة موسى كليم الله عليه السلام، حيث يقول فضيلته:
قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة: ولما جاء موسى لميقاتنا. موسى كليم الله وصفيه ابن عمران، بعثه الله جل وعلا إلى فرعون وإلى الملأ من قومه من بني إسرائيل. وفي هذا الإخبار الذي قاله الله هنا: ولما جاء موسى لميقاتنا، هذا كان في صحراء التيه، وموسى عليه الصلاة والسلام والملأ الذين معه خرجوا إلى صحراء التيه بعد خروجهم من أرض مصر. قال الله: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. وموسى عليه الصلاة والسلام كان في مصر يسكنها، لأن بني إسرائيل استوطنوا مصر بعد أن جاء يعقوب لابنه يوسف ثم تناسلوا، فأمر الله موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، فسرى بعباد الله المؤمنين ليلا، فجاوز البحر فأتبعه فرعون بجنوده بغيا وعدوا فأغرقه الله. فلما مكثوا في أرض التيه أمرهم نبيهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وامتنعوا عن الجهاد. قال الله، قال ربي إني لأملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. في تلك الحقبة الزمنية قبل أن يموت موسى وبعد أن نجا من البحر، أعطاه الله جل وعلا موعدا. قال الله وواعدنا موسى 30 ليلة فصامها عليه الصلاة والسلام كما يقول أهل التفسير، وكانت شهر ذي القعدة. ثم إنه استحيا أن يلقى الله وعليه خلوف فم الصائم فأطعم، فلما طعم عاقبه ربه، وليس عقاب ذنب لكن لخلاف الأولى، فزادها الله 10 فصام 10، فكان الميقات مكانيا وزمانيا. الميقات الزماني لم يذكره القرآن، لكن أهل التفسير يقولون إن موسى كلم ربه في يوم 10 من ذي الحجة، وأما الميقات المكاني فإن الله ذكره في القرآن وواعدناكم جانب الطور الأيمن، فإن الله جل وعلا كلم موسى عند جانب الطور الأيمن. التكليم الثاني، التكليم الأول كان وقت البعثة، والتكليم الثاني كان بعد النجاة من البحر. قال الله ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخي هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقات زماني ومكاني ضربه الله له، قال الله وكلمه ربه. فالله جل وعلا كلم موسى تكليما يليق بجلال الله وعظمته، وقد سمعه موسى ووعاه. أعطي موسى منزلة أحب أن يرتقي إلى أعلى منها. قال الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. ثم من باب التعزية والتسلية له قال له ربه ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل إذا بالجبل تصيخ هضباته وتدك صخراته، لما رأى موسى ما حل ذلك بالجبل قال كما حكى الله عنه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وصعق هنا بمعنى أغمي عليه. فلما أفاق أي من صعقته قال سبحانك، تنزيها لله عما لا يليق به، سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي وأنا أول من يؤمن أنك لن ترى في الدنيا، أو أنا أول المؤمنين من بني إسرائيل. تحمل على عدة محامل، رؤية الله جل وعلا في الدنيا جائزة عقلا ممتنعة شرعا، وفي الآخرة جائزة وواقعة عقلا وشرعا. ومعنى هذا أن الله قادر في الدنيا على أن يعطينا قدرة نراه فيها، فهي من حيث العقل يمكن أن نقول إن الله قادر على أن يعطينا قدرة أن نراه فيها، هذا معنى الجواز العقلي. ممتنعة شرعا، الله قال لن تراني، فدل الشرع على أنها لن تقع، وهذا متفقون الأمة كلها متفقة عليه. بقيت في الآخرة، ذكر القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضمون في رؤيته. فهي جائزة عقلا، لأن إذا كانت في الدنيا جائزة عقلا فمن باب أولى أن تكون في الآخرة جائزة عقلا، لكنها في الآخرة زيادة واقعة قدرا وشرعا، لأن الله جل وعلا أخبر أن عباده المؤمنين سيرون ربهم تبارك وتعالى. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فذكر الله منته على هذا الكريم، قال يا موسى إني اصطفيتك، أي اجتبيتك واخترتك، إني اصطفيتك على الناس، وهذا من ألفاظ العموم الذي يراد به الخاص، عام يراد به الخاص، لأن موسى عليه الصلاة والسلام ليس أفضل الخلق كلهم، وإنما المراد بكلمة الناس هنا أهل زمانه، المراد بكلمة الناس هنا أهل زمانه. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. والشكر من أعظم مناقب أولياء الله الصالحين، وله قواعد نجملها فيما يلي. أولها أن يستقر في القلب أن النعمة من الله، والثاني أن يلهج اللسان بذكر الله لها، وأن يعرف العبد بها غيره، وأما بنعمة ربك فحدث، وأن لا تستعمل في معصية الله وأن تستعمل في طاعة الله. فهذه من حيث الإجمال قواعد الشكر. قال الله جل وعلا بعد أن من على آل داود قال ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، إلى أن قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالله جل وعلا يفيه على عباده النعم ويطالبهم بالشكر، ما علمه تبارك وتعالى ويقيني ما علمنا أن الله جل وعلا غني عن شكر الشاكرين كما حررناه سابقا، لكن شكر العبد يعود عليه كما قال الله من يشكر فإنما يشكر لنفسه. قال الله يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال الله جل وعلا في آيات بعدها واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه وصية من رب العالمين لنبينا صلى الله عليه وسلم في المقام الأول بأن يكثر من ذكر الله. وذكر الله جل وعلا حياة الضمائر وأنس السرائر وأقوى الذخائر، أمر الله به عباده على كل حال. وقال العلماء لو كان ذكر الله يستثنى منه أحد لاستثنى الله منه زكريا يوم أن قال له رب قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ثم قال له واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ومن أحب الله حقا أكثر من ذكره، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وختم الله هذه الوصية بقوله ولا تكن من الغافلين. والغفلة أن يكون في الإنسان ميل وجنوح عن ذكر ربه أو عن عبادة ربه إجمالا. وللغفلة أسباب، قد تكون علمية محضة لا تصلح بموعظة. ثم لما بين الله جل وعلا لنبيه وأرشده إلى أن يكثر من ذكر الله ذكر له نموذجا من عباده الصالحين الذين يذكرون ربهم. قال الله جل وعلا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه آخر آية في سورة الأعراف وأول آية فيها سجدة في القرآن، آخر آية في الأعراف وأول آية فيها سجدة في القرآن، نقف عندها كثير. قال الله إن الذين عند ربك، عند هنا مكانية، والملائكة الأصل أن أمكنتهم مساكنهم السماء، أطت السماء وحق لها أن تهبط، والله ما من موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والملكوت الأعلى ملكوت إيماني تعمره الملائكة، العرش تحمله ملائكة، حول العرش طائفة أخرى تطوف، ثم لكل سماء خزنتها. وهؤلاء الملائكة لهم آداب عامة، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، يستحيون عظيم الحياء من ربهم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس بن سمعان إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فإذا رفع رأسه أوحى الله إليه بما شاء من الأمر، ثم يمضي على كل سماء، كلما مر على سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. هؤلاء الملائكة منهم أعلام معروفة كجبريل وإسرافيل وملك الموت وميكائيل ومالك وهو أحد خزنة النار وهاروت وماروت، وهؤلاء هذان ابتلى الله جل وعلا بهما أهل بابل، وغيرهم نعلم ما وكل إليهم وما أسند إليهم لكننا لا نعلم أسماءهم. بالجملة نقول إن الملائكة يتفقون مع الجن أننا لا نراهم، ويتفق الجن معنا أننا كلانا مكلفين، والملائكة والجن كلاهم عقلاء مثلنا، فنتفق الثلاثة بأننا جميعا عقلاء الإنس والجن والملائكة، ونختلف في أن الجن والإنس يتفقان أنهما مكلفون والملائكة غير مكلفين، ويتفق الجن والملائكة بالنسبة لنا في أننا لا نراهم والملائكة والجن يروننا. الجن تحكمهم الصورة والملائكة لا تحكمهم الصورة، والمعنى لو أن جنيا تشكل في أي هيئة مخلوق ثم قتل ذلك المخلوق يموت الجني في الهيئة التي تشكل بها، وأهل العلم يقولون لو أن ملكا تشكل في هيئة كمثل جبريل لما تشكل في صورة رجل تام الخلقة لمريم، لو قدر جدلا أن أحدا طعنه لا يموت، فالصورة لا تحكمه كما تحكم الجني. وأحد التابعين دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيته في المدينة وهو يصلي، فمكث ينتظر أبا سعيد أن يفرغ من صلاته، فنظر في عراجين البيت فإذا حية، فهم الرجل الذي ينتظر أبا سعيد أن يقتله، فأشار إليه أبو سعيد أن مكانك، فلما فرغ من صلاته أخذ بيده وأخرجه من الدار وأشار إلى بيت غير بعيد، قال انظر إلى تلك الدار، قال نعم، قال إنها كان يسكنها رجل منا معشر الأنصار، فلما كان يوم الأحزاب كان هذا الرجل حديث عهد بعرس، فكان يأتي يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الخندق ويستأذن إذا أمسى، فيأذن النبي له لأنه حديث عهد بعرس، فذات يوم قال له صلى الله عليه وسلم خذ معك أو عليك سلاحك فإني أخاف عليك بني قريظة، أخاف عليك غدر يهود، فأخذ الرجل سلاحه ومضى إلى بيته، فلما أتى الدار إذا بزوجته عرسه خارج الدار، فأصابته الحمية والغيرة سل سيفه، فقالت لا تعجل أي علي، وأشارت إليه أن ادخل الدار، فدخل الدار فوجد حية قد التفت على فراشه، فأخرج سيفه فضربها. قال أبو سعيد رضي الله عنه وهو يحكي الخبر لهذا الرجل، قال فلا يدرى أيهما أسبق موتا، أي الرجل الأنصاري الضارب أو الحية، كلاهما مات في آن واحد. فلما علم صلى الله عليه وسلم بهذا قال إن لكم إخوانا من الجن يعمرونها أي البيوت، فإذا رأيتم مثل هذا فلا تقتلوا حتى تحرجوا عليه ثلاثا. هذا شاهد على قول من يقول إن الجنية تحكمه الصورة، لكنني لا أعلم دليلا على قول من يقول إن الملك لا تحكمه الصورة، لكنه من ناحية العقل قريب جدا، أما في النقل فلا أعلم له دليلا. كما قلت الملائكة تعرف معنى البشارة فيفرحون بحمل البشارات إلى الناس، فنبينا صلى الله عليه وسلم رزق من زوجته خديجة 6 أولاد، 4 إناث واثنان ذكران، عبد الله والقاسم، كلاهما مات قبل البعثة وهما صغيران، فبقيت البنات الأربع، والبنات الأربع كلهن 3 منهن توفين في حياته صلى الله عليه وسلم، فلم يبق له أحد من ظهره الشريف إلا فاطمة، فزوجها عليا وإن كان تزويجها لعلي قبل وفاة أخواتها في منصرفه من بدر،
زوجها بعد انصرافه من بدر لعلي، فأنجبت الحسن والحسين من علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما أنجبت تعلق صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين، كونهما ابنين له وفي نفس الوقت، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس له أولاد يدرجون في بيته الطاهر، فكان يحبهما ويضع كل أحد منهما على فخذ ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما، ويخرج لهما لسانه ويداعبهما بإخراج لسانهما بلسانه لهما، وينزل من المنبر ليحملهما. هذا يصل خبره إلى الملكوت الأعلى، تتنافس الملائكة في أن تنقل بشارة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم لحذيفة: أرأيت العارض الذي جاء قبل؟ هذا ملك نزل الليلة من السماء لم ينزل قبل، استأذن ربه في أن ينزل من السماء ليسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. فهذه من علاقة الملائكة عليهم السلام مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن أعظم الملائكة علاقة معه جبريل، وجبريل شخصية في منتهى العظمة بقدر الله، فإن جبريل يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أن أبا جهل قال: لئن رأيت محمدا يعفر وجهه بين أيديكم لأفعلن وأفعلن. فلما سجد صلى الله عليه وسلم جاء أبو جهل ثم تراجع، قال عليه الصلاة والسلام: لو قد أقدم علي لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. في بعض الروايات ما يؤكد أن جبريل هو الذي دفع أبا جهل. وفي ساحة القتال في يوم بدر كان جبريل يقود الملائكة، كما أن جبريل ولي لرسول الله في الجانب العسكري، ولي له في الجانب العلمي. يقول صلى الله عليه وسلم، يسأله الصحابة: ما أحب الأماكن إلى الله؟ قال: المساجد. قالوا: ما أبغضها إلى الله؟ فسأل جبريل، فقال له جبريل: الأسواق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. فهو شخصية عسكرية وشخصية علمية، في نفس الوقت شخصية عبادية. لما مرض صلى الله عليه وسلم كان جبريل يرقيه ويقول: بسم الله يرقيك من كل شر يؤذيك، فيبقى يرقيه صلوات عليه السلام. وهو في المقام الأول ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب جبريل حبا عظيما، وهو الذي كان معه رفيقا في هجرته. وجبريل كما يعلم الصحابة مادة الدين، يعلمهم الطريقة التي ينقلون بها الدين. فيأتي حديث عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، ولا يعرفه منا أحد. وهذا لا يجتمع في وصف أحد. لماذا لا يجتمع في وصف أحد؟ لأن أهل المدينة الصحابة آنذاك يعرف بعضهم بعضا، فالذي قدم من قريب من بيته من داره مترجل شعره ليس عليه أثر سفر، بياض ثيابه شديد، هذا يدل على أنه قادم من أهل المدينة. أما الأعراب الذين يأتون من خارج المدينة لا بد أن يرى عليهم أثر السفر، لكن هذا الجالس شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب وفي نفس الوقت لا يعرفه منا أحد. ثم أسند ركبته إلى يديه إلى ركبتيه، قال: أخبرني عن الإيمان، عن الإسلام، عن الساعة. وجبريل هو الذي نزل بهذا على رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكنه أسلوب في التعليم والتربية. هذا جبريل. ميكال أوكل الله جل وعلا إليه النزول بالقطر من السماء، وإسرافيل أوكل الله جل وعلا إليه النفخ بالصور، وملك الموت أوكل الله جل وعلا إليه قبض الأرواح. وهؤلاء المباركون كلهم يجتمعون في أنهم كما قال الله لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والسجود لله جل وعلا أعظم منقبة، ولهذا حرم الله جل وعلا على النار أن تأكل من ابن آدم أعضاء السجود. حرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أعضاء السجود. هذا أيها المؤمنون وعظ على وجه الإجمال حول سورة الأعراف. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، هذا ما تيسر إراده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان وقفات مع سورة الأعراف، والتي أقيمت بجامع الحسين بن علي رضي الله عنهما في جنوب الرياض. ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية وخطيب جامع كبار، حيث وقف الشيخ في محاضرته عدة وقفات مع سورة الأعراف، حيث عرض ليوم القيامة وما يحصل فيه من أهوال ووزن للأعمال، ثم عرض حال المتقين وحال المعرضين، كما وقف مع آداب الدعاء وبأي شيء يكون، ثم وقف وقفة تأمل مع قصة موسى عليه السلام، وفي ختام المحاضرة وقف فضيلته مع آخر آية في سورة الأعراف، مع عالم الملائكة وما فيه من عظات وعبر. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، كما نشكر الزميل عثمان الجويبر الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة، حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية محاضرة الأسبوع، البرنامج من تنفيذ أحمد بن سليمان الرسي.